بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا الله افتحنا بابا. إذا في موضوع البداء هناك أمور، ثلاث أمور. الأمر الأول من حيث النصوص، يعني من حيث الروايات والنصوص ومن حيث المنطقي والعقلي ومن حيث الثمرة، يعني في ثلاث أمور بنحكي فيها أو نلخصها صح. من حيث النصوص، يعني من حيث النقل، نقطة أولى أمر أول. من حيث العقل نقطة ثانية، من حيث الثمرة نقطة ثالثة. ثلاث نقاط نتكلم فيها إن شاء الله. الأمر الأول من حيث النقل، سواء كانت قرآنية أو روائية، فعلم الله تعالى كما بينا على ثلاثة أقسام: علم مخزون مكنون لا يقع فيه البداء ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، هذا قسم الأول. قسم الثاني كما بينا علم لا يتغير أبدا لكنه قد أطلع عليه بعض خلقه، وهذا أيضا لا يقع فيه البداء. ما تصدقته ادعو عاد ما تدعو، عندما تأتي الساعة ستأتي الساعة. هذه ما لها علاقة بالدعاء والصدقات ومش عارف، بس في أمور لها علاقة بالدعاء والصدقات، اللي هي مثلا الأجل، اللي هي الرزق. أنا في الروايات مثلا صلاة الليل تزيد في الرزق، قسم الثالث. هذا العلم قسمان، الأولان لا يتغيران لا يقع فيه البداء، قسم الثالث قضايا شرطية وملازمات، وهذا هو الذي يقع فيه البداء، وهذا ليس جهلا من الله عز وجل. الملازمات العقلية، الملازمات الشرعية، وهذا ليس جهلا من الله تعالى ولا قبيحا منه. يعني فلان راح يعيش 70 سنة، شوية ما عاش أكثر من 70 سنة، وكيفها بيقوله بتشوف بعض الروايات اسألوا تصدق محل فلاني، عمل بر والدي محل فلاني، صلى صلاة الليل إلى آخره، ما سأف الأجل. فإذا أخبر الله تعالى نبيه بأن فلانا سيموت في الوقت الفلاني بميتة سوء مثلا، أعوذ بالله، شوية ميتة غير سوء مثلا، وأخبره أن الصدقة تدفع ميتة السوء، قال يعني أخبره أنه هذا راح يموت ميتة سوء طبيعته راح يكون هيك، لكن قال له أيضا، قال له الصدقة تدفع ميتة السوء أو منسئة في الأجل. فإذا صارت هناك منسئة، هل يترى معناه أنه في جهل من الله عز وجل؟ هذا الذي نسميه بداء. للوهلة الأولى
معنى للدعاء
فعلا. أحسنت، رح نقول بعدين الثمرة. فإذا تصدق الرجل فإن الصدقة حينئذ منسئة في أجله. فهل يكون إخبار النبي بموته إخبارا كاذبا؟ وهل يكون تأجيل موته تكذيبا لعلم الله عز وجل وتكذيبا لرسوله؟ بالتأكيد لا، لأن الإخبار بالموت إخبار بمعلق وليس إخبارا جازما بعد حصول الشرط المعلق عليه، أي ليس إخبارا بعدم حصول الصدقة. لو قال ما في صدقة مش هيصدق الزلمي ولا مهزنه صح، كما في بعض الروايات عندنا قال له جاء شخص قال يا علي بن حسين، قال مولاه هل لي من توبة، لقد كنت في جيش الكوفة لكني لم أقع عند رمح ولا مضرب بالسيف، كنت واقف بس. قال له أما كثرت السوال على بنات رسول الله، مجرد كثرة حين بتأكل بالنفس صار. قال له طب أما لي من توبة، قال نعم. قال ماذا؟ قال له صلي صلاة الغفيل فإنها تورث دار السلام. صلي صلاة الغفيلة فإنها تورث دار السلام. واحد في موجود المولاي الذنب الطويل عليه حارب الحسين وقف مع جماعة رجمع مع لم يقف مع الحسين بل وقف إلى جانب جيش معادي للحسين عليه السلام. أن الله عز وجل لن يوفقه إلى ذلك. لا يزالية فالشاهد هذا الأمر الأول. إذن الأمر الأول بحسب النصوص علم الله عز وجل ثلاث عليه السلام. ليش؟ علم مكنون لا يتغير، علم مكنون يتغير ولا يقع بهذان القسمان البداء. العلم القسم الثالث الملازمات الموجودة في الروايات والاعتبارات. هذا اللي
عبد الله ثابت لا يتغير
كان
في الشيء.
ولذلك
فضل ما على عبد الله بدا ما يمنع
مش بعلم الله. انت يعني النبي اخبر ثم اجى واحد دعا دعاء مش الحال اكثر. هذا ليس تكذيبا لرسول الله لانه حتى الرسول قال له ترى في هيك ملازمه موجود فكنت تنتبه. يعني هذا مثلا سيبقى فقيرا في عمره مثلا بس في ملازمه يؤتي الملك من يشاء. في واحد حاب يصير ملك مثلا حاب يصير ملك بيحلم وبيخبط او حاب يصير غني. انا بعرف اشخاص من النوع واخر شيء طب ما حتى تصير ملك في طريق في قوانين في سنن بدك تمشيها. يؤتي الملك من يشاء المشيئه وان انت بدك تمشي عليها. فبيمشي هذا صاحبنا ما بيمشي عليها بيضل يحلم كل عمره على بس انه وما نيل مطالب بالتمني ولكن تأخذ يعني بدا تعب بدا شغل شايف العمل بده يعني يعطي هو ما بيشتغل ولا شيء بس قاعد عم يحلم ما بكفي هذا. فهذا فانا بقول لك هذا بيطعش عمره شيء شوي. ولكن انا قايل لك سابقا اقول لك ان اللي بيشتغل بيطلع من امره. فبعد شوي الزلمه اشتغل منيح ولا طلع من امره. كيف قلت لي ما بيطلع من امره شيء؟ ما على الشكل ما كيف الأمر الأول النصوص. الأمر الثاني يعني النقل. الأمر الثاني العقل. عقلا ممكن يكون في بداء بهالمعنى يمكن في مشكلة. فمن جهة العقل والمنطق والواقع فالأمور في علم الله تعالى على قسمين. قسم المطلق لا يتغير في علم الله وهذا لا يقع البداء فيه، وقسم معلق على مشيئة الله تعالى إن شاء الله. فإذا لا مشاء أي على قوانينه إن شاء الله على قوانين الله عز وجل فهو كما بينا لا مانع منه عقلا، إذ لا يلزم منه أمر قبيح ولا أمر محال.
بس هذا مش دليل، هذا لا مانع
يكفي لا مانع لأنه كل تشنيع أنه أنتم بتقولوا فيه وفي موانع اللي هي الجهل نسبة الجهل لله عز وجل والقبيح. يعني المشكلة بالموانع. الأمر الثالث الثمرة من القول بالبداء، في ثمرة أو لا؟ من هذا البيان الذي تقدم نقلا وعقلا يتبين أن القول بالبداء تعظيم لله عز وجل، حيث إنه اعتراف صريح بأن العالم بأكمله تحت سلطان الله تعالى وقدرته وسيبقى تحت سلطان الله وقدرته حدوثا وبقاء، مش بس حدوثا كما قال اليهود. العالم تحت قدرة الله تحت سلطان الله حدوثا وبقاء، أي أنه يستطيع تغيير ما جرى عليه قلم التقدير. يد الله ليست محدودة، لا، وأن مشيئة الله يعني يستطيع أن يغير ما كان عليه قلم التقدير، وأن مشيئة الله نافذة في جميع الأشياء. مشيئة يعني القوانين ربانية، وأنها بشتى ألوانها بأعمال قدرته أو بإعمال قدرته واختياره كل أنواعه، وإلا قلنا كما قال اليهود نعوذ بالله يد الله مغلولة. ومش بس اليهود، حتى بعض فلاسفة اليونان قالوا يد الله مغلولة.
العبد ما بقى بحاجة إلى الله استمرارا
إنما فقط وجودا. إن إحنا المرة الماضية الأشاعرة المعتزلة الأشاعرة هذه كلام الأشاعرة كان يقولون
الأشاعرة
كان يقولون إن الأفعال يفعلها العبد ويخلقها الله عز وجل، لأن صار كلام إنه أفعال العبد إذا كانت قبيحة، هل يصدر من الله القبيح أو لا؟ في مقام الدفاع هل يصدر من الله تعالى القبيح أو لا؟ مهم. وقلنا وكبعض فلاسفة اليونان إن الله خلق الكون صار يفيض العقل الأول والعقل الثاني والعقل يعني العقل الأول يفيض عنه فلك الأول، العقل الثاني يفيض عنه الفلك الثاني، أقول العشرة التي تبناها الفارابي ثم تبناها ابن سينا ثم العقل الفعال الذي خلق الكون الذي انتقده بعد ذلك الفلاسفة الأوروبيين بيجوا بعدين. كان هناك تيار في أوروبا واسع جدا اسمه السينائيون، يعني الذين يؤمنون بنظريات ابن سينا، كيف تيار واسع فلسفي قاموا ضده وطلع توما الأكويني يصارعه، يصارع تيار. وعلى فكرة لا بأس يقال، يقولون يعني سمعت أن جامعة السوربون في فرنسا في باريس أسست أساسا لمواجهة فلسفة ابن رشد والتيار السينائي. ابن رشد كان له تيار وابن سينا كان له تيار في أوروبا تفكير فكري، فأسست أساسا لمواجهة هذا الفكر. فبعض فلاسفة كان يقول أيضا الله عز وجل أنه خلق الكون وخلص، خلق الكون وتركه ما عادش له علاقة، دبر حالك. وكأن الله خلق الكون واعتزل جانبا، كأنه قعد على جانب خلاص ما لهش علاقة بعد، دبر حالك. تمام القوانين. ثانيا، أولا إذا الثمرة الأولى من البداء هي تعظيم الله عز وجل، تعظيم. ثانيا إن القول بالبداء يوجب العبد، توجه العبد لله عز وجل. البداء بيصير ويتبرع إليه، طالما في مجال التغيير بيصير العبد يدعو، بيصير العبد يتوجه يتصدق يعمل يشتغل. وقال إذا كان خلص خلص التقديم كتاب راحت عليك يا معفر نعوذ بالله. بس لا فايدة من دعاء ولا فايدة من صدقة ولا فايدة من عمل، خلص الشقي السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. بس طبعا احنا نعم هذا كلام، طبعا كلام واسع فتنا موضوع طويل عريض، بس بيعجبني الشيخ محمد تقي فلسفي رحمه الله في تفسيره للحديث هيك شبه شبه الشقي شقي في بطن أمه معنى عالم الجينات والاختضاء. يعني بيجي واحد مثلا الجينات الوراثية عنده قوية جدا، إذا كانت الجينات الوراثية عليكم السلام الله إذا كانت الجينات الوراثية قوية جدا حينئذ بيصير في مقتضي للعمل، مقتضي للعمل، وهذا معنى الشقي السعيد سعيد في بطن أمه، وليس بمعنى سلب القدرة عنه. الشقي شقي في بطن أمه لك أنا شقي خلص تحكي
في علم الله، هذا شو المشكلة يعني؟
لا هذا في عالم الاقتضاء، في عالم في علم الله، لكن على نحو المشيئة لا على نحو الذي لا يتغير. وإلا شو خاص المعطل حتى يصير شقي في العمر؟ في هذا أهمية البداء هون، هذا ثمرة من البداء.
قال الله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم، الله بيقول لكم لقد ذرأنا لجهنم
في ناس
يعلم
ان بعض الناس
قبل ان يولد هو يعلم انه اهل جهنم
وهو لا 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 ليس عنه الجبر لان نعوذ بالله نقع بالجبريه لا لا
لكن مش عم بقول
جبر
في علم الله كذلك في علم هيجي على المشيئه الذي الله خلقها وياها
الله يعلم
علمه علمه انه يكون من اهل جهنم هذا هو
الله يعلم لا شك في ذلك بس جعل قوانين يعني انت تستطيع ان تتوب عندك عقل وعندك اراده الله اعطاك اياه ان تبت بطلت من اهل جهنم بالمبدا انت من اهل جهنم لانك رح تصير هيك 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 ويعلم الله عز وجل انه لن يتوب مثل هذيك كما ذكرنا الروايه السابقه الروايه التي ذكرناها انه لن يوفق اليها انه يصلي صلاه الغفله خلص الله بيغفر لك ليش كنت في جيش عمر بن سعد ليش في جيش كنت ضد الحسين عليه السلام قال لي يكفي العلم شيء فالتقدير هنا البداء ينفع في تغيير قلب التقدير هذا المؤلف ليش ان الله عز وجل ثمره البداء ثمره القول بالبداء ان الله سلطان في كل لحظه ويستطيع ان يغير يد الله ليست مغلوله ثانيا انت ايها العبد اشتغل ولا بلغ يعني مثلا صاحب الغدير رحمه الله الامين بيقول بذكر ابو الغدير بيقول انا مره رحت على بغداد في مفتي بغداد العام كان قاعد بشهر رمضان وفي المسجد عمال ياكل ويتغدى يعني قال له تفضل طلع فيها افتي بغداد العام السنه بيقول انت هلا شايف ورمضان بالمسجد بتقول لي تفضل قول قال له اسمع يا هذا انا وقعت على روايه تقول ان من لا يحب عليا لا يمكن ان يدخل الجنه وانا هرز الكلمه حبيت حاولت احبه ما قدرت احبه ومروي هيدي عن اللي قتل ابناء عبد الله بن الحسن شو اسمه ابن قحطبة عندما
حميد بن
قحطبة قال له انا صار يائس من رحمه الله نعوذ بالله ولذلك الياس من روح الله من الكبائر قال له انا ما راح اتعب خلص يعني انا عارف حالي عشان خليني اكل واشرب واعمل كل المعاصي نعوذ بالله البداء لانه تغيير لقلم التقدير والله عز وجل يدفع العبد باتجاه الدعاء والعمل والصدقة وكل شيء هي ثمرة مهمة للبداء هذه الثمرة الأخرى للقول بالبداء دفع العبد للتضرع والتوجه والعمل والنشاط والبناء إنسان بيصير نتيجة فيجتهدوا بالدعاء ليرد القضاء عنه وإلا فما معنى الدعاء طب إذا كان في علم الله كل شيء ثابت عشو عم بدي يعني عشو عم تصدق يعني عشو عم بعمل يعني كل هاي ليش ادعوني استجب لكم القران هذا ادعوني استجب لكم ادعوني استجب لكم شو الدعاء بعد خلص الصبر طالما كل شيء ثابت خلص وعدم القول بالبداء بهذا المعنى يؤدي الى ياس من روح الله والانتشار المعاصي على شكل واسع جدا خلص بلا فعل
هذا المقدر ان الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير هذه قوانين الشغل بعباره اخرى ذكرناها اليوم في تقدير الله معلق على مشيئته وقلنا أن المشيئة بمعنى القوانين لا بمعنى الإرادة العملية الفعلية والله العالم
هلا سيد
الأمر الرابع
هلا الشخص مثلا خلق من عائلة مش منيحة
المقتضيات
الروايات تبع
المقتضيات
رواية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم قول جعفر الصادق عليه السلام من زعم أن الله بدا له في شيء اليوم لم يعلمه امس فابرأ منه
احسن هذه ضد الجهل
لكن انا معلوم في علم الله كله في علم الله موجود انا اتاكدوا
من الاول
لما نقول بدا انا غلط كلمه بدا
لا ذكرناه بالاول
هذا حجر طيب على المعصيه هذاك حجر طيب خلق طيب هذاك كل الامور عم
تشوف سعيد يعني قلنا
لا هذه روايه ثانيه
قلنا مولانا قلنا في شيء على نحو المقتضي لا على نحو العله التامه ما في شيء علة تامة يعني مثلا من قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر تدل عليه شجره في الجنه هذا مقتضي لا ترسل عليها نارا تحرقها هذا مانع في كثير من الاشياء والله بيقرا الدعاء كذا كذا عن بعض العلماء بيشككوا فيها انا ما بشكك فيه ما يعني مش بشكك بقول ممكن بنحو المقتضي الله عز وجل كريم كرم هائل بس مقتضي لا تجعل له مانعا يعني في مقتضي والمانع الامر الرابع الأخير ظهر لنا أن البداء تطبيق شو الفرق بين تطبيق البداء والنسخ ظهر لنا أن البداء تطبيق للقوانين الإلهية ما معنى البداء وإظهار هذا التطبيق بعد حدود الشرط تطبيق، ولذا فهو إبداء للقوانين والكليات الربانية. وأما إطلاق لفظ البداء عليه على هذا التطبيق فهو مبني على التنزيل، يعني تشبيه المولى العرفي، تشبيه الله عز وجل بالمولى العرفي، لأن الناس هيك عادته، هيك الناس بتنظر. ومشاكلته في الظاهر لما عند المولى البشر، أي أن بيان الحكم من قبل الله بعد حصول الشرط يشبه بيانه عند المولى البشر. نعم، نحن نلتزم بما ورد في الروايات وهو لفظ البداء، لأن المعصوم عليه السلام عندما يستعمل لفظا في نعلم أن في هذا اللفظ معان أخرى قد تدركها الأجيال اللاحقة بذات لفظة. ولذلك في إعجاز القرآن مثلا وجعلنا بها لواقح، كيف هذا بها لواقح؟ ما فينا يفهمه إلا تفسير من هم من هم إلى أن لا، بعد أن تبين أنه الرياح قد تحمل فولون، يعني تحمل فولون الرحيق سبرم النبات من مطرح لمطرح آخر. فيمكن يكون آخر بعد أن أكثر بنائك، يعني إذا ورد لفظ معين معناته أن الإمام أن الله عز وجل يرى أنه في هذا اللفظ معان يجعلها للأجيال اللاحقة لإدراكها. الإنسان عم يتطور، لأنه عم يتطور والعلم عم يتطور، فقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، اشتغلوا اعملوا تتطوروا بصير فهم. الأمر الخامس، الفرق بين النسخ والبداء يشتركان في تغير الحكم، في شيء مشترك بينهما، تغير الحكم أو الواقع، ويفترقان في أن النسخ إزالة للحكم لتغير المصالح بحسب الأزمنة، والأحكام تتبع المصالح والمفاسد، فتغيرت المصلحة تغير الحكم، وإلا كما قلنا ذكرنا انهينا من انتهينا منها، يصبح الحكم إذا بقاء الحكم مع انتفاء مصلحته قبيحا على الله عز وجل، وبقاء المصلحة من دون حكم تعنت من الله عز وجل، يعني لا يكون من الحكيم. وأما البداء فهو تطبيق للقضايا التي فيها تعليق، قلنا في القسم الثالث، ليس في علم الله المكنون الذي لا يتغير، ولا علم الله الذي لم يطلع أحد عليه إلا بعضهم بعض المخلوقات، في التالت بس في قضايا الشرطية.
هذه في علم الله قبل أن تكون
لنا.
نعم،
مثل
المصالح
عن القوانين
أحسن هو
أيوة مثل بعضهم
لا شوف، تعليق البداء تطبيق للقضايا المعلقة للقضايا الشرطية، سميها تفعيل
المصالح،
هناك انتفت المصلحة بس هذه من الأول، يعني هذه قانون موجود من الأول، هون لا مش القوانين إنه في مصلحة راح تنتهي هون، يعني قريب تشوف حتى النسخ والتخصيص كثير أراب، بس إنه مش أراب يشتركان ويفترقان، تفريق بين النسخ والبدء على فكرة، والبدء والتخصيص أمور تفريق بينها بيريحنا كثير، يعني في مقام مفهوم هذه مفاهيم هذه العناوين. إذن البداء تطبيق القضايا التي فيها تعليق بعد حصول شرطها من دون أن تتغير هذه القضايا، يعني قضية قلنا الملازمات لا تحتاج في صدقها إلى صدق المقدم، فعليتها تحتاج إلى صدق المقدم. أما إذا قلت لك أنا إذا غلى الماء مثلا تبخر، هذه قضية طيب، قد ما يغلى الماء للمرة ولا ماء بالدنيا غلط مثلا، هل معناه أن هذه القضية صارت كاذبة؟ لا، صدق القضية التلازمية في صدق الملازمة، في صدق الملازمة إذا كانت صادقة، متى نعرف أنها صادقة؟ عند ثبوت المقدم، عند حصول المقدم يحصل يثبت، هذا يجعل الملازمة لها فعلية وجود. أما لا، بعبارة أخرى لا يتوقف صدق القضية الشرطية على صدقي على ثبوتي المقدم بس. وعليه نعم بعد تحقق الشرط يتغير الحكم والواقع طبعا أو الواقع. إلى هنا نكون قد انتهينا من جميع أحكام أو أبواب العام والخاص الذي هو باب مقصد العام الخاص من أكبر المقاصد الأصولية وأعقدها بعد شوي. غدا إن شاء الله رح نعمل ملخص كامل بكل ما ذكرناه من العام الخاص من الأول إلى ما وصلنا إليه. بيطلع عبارة عنا سمعت حسن رسالة عملية بالأصول، رسالة عم يعني نفس لا رح نقول يعني ما وصلنا إليه اختيار مختارات في علم الأصول مع دليل بسيط يعني أو أحيانا بدون دليل على السريع يعني واحد اثنين ثلاثة ملخصه حتى نعم يعني نوصل نفوت على المطلق والمقيد منه طويل يعني من يوم رايح المقاصد الأصولية صارت سهلة كلها هو يعني تمشي بسرعة. وسنعتمد شيء لن نتكلم كثير على الآراء كثير من هنا وهنا، نذكر أصل المطلق، نذكر المختار ونذكر ما يقابل المختار مشهور حتى نوفر وقت، بس أهم شيء نفهم أصل المطلق. غدا إن شاء الله نكمل
المطلق والمقيد.